أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من جعله الله رحمة للعالمين محمد وعلى آله أبواب رحمة رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة عشر: لا يجوز ابتداء المصلي ابتداء السلام للمصلي، وكذا سائر التحيات مثل صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير أو في أمان الله أو ادخلوها بسلام، إذا قصد مجرد التحية. الماتن قال إذا قصد مجرد التحية، قيد قصد التحية بالتجرد، كان مفهومه يعني بالضميمة لا معنى. وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة، يعني قصد الأول الدعاء بالكناية مثلا تحية، كأنما يريد يقول ما في إشكال. لكن مر سابقا إذا كان بكاف الخطاب الصحيح أنه مبطل، لأن تكلم الفقرة إذا كان بالدلالة التفهيمية أو الجدية محل كلام. فمثلا مساك أو صبح، صبح الله هذا دعاء صحيح لا إشكال فيه، لكن إياك صبح الله إياك بالخير، إياك عن التكلم. وإذا كان تكلم فمن هذا من هذا البعد أو في هذا الموضع يكون مبطل للصلاة. مر هذه مؤاخذة تسجل من قبل الإعلام على الماتن. وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح أو الإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به ما لم يتضمن كاف الخطاب. صبح الله زيد بالخير، حتى هذه طبعا سعدي بعد ما فيها كاف خطاب، لكن إذا كان يريد من ذلك صبح الله زيد بالخير، صبح الله الداخل دارنا بالخير يصير يعني مو قاعد يخاطب أحد، لكن إذا يخاطبه بالتفهيمي أو الجدي محل كلام كما سيأتي. لماذا؟ لأنه بالاستعمال لم يخاطب الآن المتكلم، لكن بالجدي والتفهيمي يخاطبه بالكلام أو لا؟ يخاطبه بالكلام، غاية الأمر يخاطبه بالكلام بتوسط المدلول الجدي أو التفهيم الكلام، فلا يخلو عن إشكال إذا توجه به. يعني بعبارة أخرى، إذا توجه بكلامه ولو ليس بالمدلول الاستعمالي بالقرينة الحالية، مثل قاعد يواجه وينظر إليه ويقبل عليه ويتفاعل معه ويقول صبح الله الداخل بالخير، لكن هذا خطاب يعتبر، يعني هذه إشارات خطاب بالكلام. الخطاب ليس من الضروري أن يكون بالتكلم، قرينة التخاطب قد تكون بماذا؟ بنفس الإيحاء الحالي، أن يقبل عليه ينظر إليه، هذا أيضا تخاطب، إشارة طبعا، لكن إذا جعلت ضميمة مع الكلام
فبت...
لا ليس فقط بالإشارة، الآن حينئذ مع الإشارة لها دور أساسي صحيح، لكن حينئذ تجعل يتوظف الكلام أن يخاطب به، مثل حين صبح الله غفر الله لك، غفر الله وليس بيتخاطب، كاف توظف ما سبق من الجملة بأن يخاطب بغفر الله يخاطبه. فبالتالي التخاطب قد لا يكون على صعيد استعمالي، يكون على صعيد تفهيمي أو جدي، هذا أيضا مشكل إذا قلب الكلام وحور الكلام وقولب الكلام بأن يكون تخاطب به ولو على صعيد القرينة التفهيمية أو الجدية، هذا مشكل واحد. يعني أيضا إقبال على غيره، تكلم مع غيره عرفا. لا، السابق الذي مر عندنا هذا أن استعمال غير الكلام في التخاطب ليس دليل هناك على إبطال الصلاة. مثلا إنسان يضرب بيده، هو قاعد يوصل معنى ويتخاطب وياه، ذاك يقول له إذا موجود هنا، يريد يقول له لا، موجود في ذاك يقول له لا، كذا هو حين تخاطب معاني معه لكن لم يتخاطب معه بالكلام، هذا ما في معنى. استعمال أدوات خطاب أو تكلم أو تفاهم أو تحاور لا يدخل فيها الكلام، أو هي من شؤون توابع الكلام ليست كلامية، ليست موضوعة، مثل رفع الصوت، رفع الصوت في الكلام للدلالة على أنه غضبان، هذا ليس استعمال للكلام، استعمال نبرة الكلام، نبرة الكلام ليست موضوعة، موضوعة بوضع لغوي، موضوعة بوضع طبعي يسمون الدلالة الطبعية، مرت بنا غير مبطلة في الصلاة، الدلالة الطبعية أو الدلالة العقلية أو الدلالة إذا لم تنضم إلى الكلام، يعني ما دلالة طبعية أو عقلية أو عادية أو تكوينية تنضم إلى الكلام بحيث تقول بالكلام، توظف الكلام للدلالة، هاي فيها إشكال، توظف الكلام للدلالة على صعيد تفهيمي حتى أو حتى بعد على صعيد فقط جدي، يعني في إشكال، لأن يكون الكلام هو الدال، يعني في إشكال، يصير تخاطب بالكلام، تفاهم تحاور بالكلام هذا ممكن. أما ثالثا لا، إنسان يستخدم أمور ضميمية للكلام لا تقول بالكلام، لا توظف الكلام، هي تدل مستقلا، مثل يرفع صوته على أساس يزبر ينهر طرف آخر أو الطفل عن مثلا التقدم إلى النار أو شيء مثلا ما شابه ذلك، هذا لا يجعل الكلام استعمله في الحذر، لا، نفس رفع الصوت استعمل مستقلا في الحذر، هذا ما في معنى عنده، ما في معنى عنده، مع أنه من ملابسات الكلام، بس هو شيء ليس موضوع لوضع لفظي ولا هو قرين على الكلام، هو مصاحب للكلام، ما في معنى، هذا المقدار ما في معنى. أما أن يأتي بقرينة أو بإيحاء يوظف الكلام ولو على صعيد الدلالة الجدية، في إشكال، أنا يصير تكلم التنبيه لا يصبح، لا يقع بنفس المدلول الجدي للتسبيح، المدلول الجدي يصبح ينزه الله، هو ينزه الله، وإنما يأتي بدلالة معينة طبيعية لا توظف، لا تقولب، لا تتصرف في الكلام في نفسه، هي مصاحبة الكلام، هذا ما في معنى، ولكن مدلولهما أجنبيين عن بعضهم البعض بدون اضطراب، هذا لا معنى. وأما إذا يقبل ولو يستخدم، يقول نعم، يواجهه ويقبل عليه وينظر إليه كأنما يتعاطى ويتفاعل معه، اللهم اغفر للداخل، صبح الله الداخل دارنا، واضح يتخاطب وياه يعتبر عرفاً وإن كان بالمدلول الجدي. وأما إذا قصد الدعاء، فهذه على كل ملحوظة مؤاخذ عليها الماتن في مسألة سبقت وهي المسألة، لأن إذا يوظف الكلام يصير في إشكال الكلام، التكلم في الصلاة، التكلم بمرتبة استعمالية أو تفهيمية أو جدية دخلت الكلام يعني في الدلالة على التحاور والتخاطر والمشكلة مع طرف آخر. وأما إذا قصد الدعاء بالسلام أو الإصباح والمساء بالخير ونحن ذلك فلا بأس به. وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله سلام عليكم ادخلوها بسلام أو ادخلوها بسلام، وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب، كان الغرض منه السلام مرة مثلا إنه إذا يركز يصير توجه تخاطبي. تارة لاحظوا مثلا الإنسان يتكلم في المجلس ولا يريد أن يواجه بالكلام المخاطب بتركيز، لا يريد أن يواجه بالكلام، لا يريد أن يواجه بالكلام المخاطب بالتركيز. يشير له إشارة وتنبيه مثل إياك عني واسمع يا جار. هنا واسمع يا جار هل في هذا النمط من الاستعمال هل هنا حصل تخاطب مع الجارة؟ لا. نعم واسمع يا جارة تنبهي أو تنبه يا جارة، إيماء له. الإيماء ليس تخاطب، ولو استعمل الكلام في إيصال معنى للطرف الآخر في مرتبة المدلول الجدي وظف الكلام استثمر الكلام، هذا ما نعمل مر بنا سابقا، هذا الذي مر بنا سابقا يسبح مثلا لإيصال معنى للمخاطر، لكن إيصاله ليس بنحو التركيز. ومر بنا الفرق بين الفرق بين الدلالة المطابقية أو غير المطابقية مع الدلالة بدرجة الإيماء أو التنبيه أو الإشارة البعيدة. إشارة قريبة تصير لا تصير تفاعل كلامي تخاطب، هذا لا يسوق بالكلام. أما الإشارة البعيدة على حذو درجة التنبيه والإيمان ولو بالكلام هذا لا يعد تخاطب بالكلام. وورد تسويقه في الروايات التي مرت بنا مثل جواب أمير المؤمنين لابن الكور واصبر إن وعد الله حق لا ويستخفنك الذين لا يوقنون، يعني قاعد يعرض بي بس هذا ما يعرض بي قاعد يتفاعل وياه، يتفاعل يعني ركز معاه، يشير له إشارة واسمع يا جار. هذا المقدار من استعمال الكلام وتوظيف الكلام لا يعد تخاطب بالكلام، لما مر بنا أن الكلام في التوجيه أو في التوجيه أو الحكاية له درجات، مر بنا هذا البحث شبيه العدسة أو النظر، الآن بؤبؤ النظر فيه تركيز النظر، أما ما يكون جانبي في النظر لا يكون غالبا تركيز في النظر، ينظر إليه بس ما يكون تركيز، هذا سابقا مر بنا. إذن توظيف الكلام بدرجة التخاطب بدرجة التركيز هذا لا يسوق في الصلاة. وأما التفاهم بالكلام بدرجة دلالة تفهيمية فضلا عن الجدية، ولكن تفهيمية غير مركزة إيمائية بعيدة تنبيهية إشارة بعيدة، هذا لا مانع منه بالصلاة. شبيه الآن المحرم مر بنا المحرم في النظر للأجنبية أو الأجنبية للأجنبي أي مقدار من الحرم؟ أصل النظر محرم؟ لا، أصل النظر مو محرم. لذلك النظر الأولى مثلا، النظر الأولى مو ممتدة طويلا، لا، النظر الأولى في أوائلها، ولا في امتداد، هذه مو نظرة أولى، صارت نظرة ثانية. أي النظرة الأولى في بداياتها اللي هي هي معنى النظرة الأولى، هذه غير محرمة، زين معناها نظر. أنا أدري بأنه سوف أمشي في هذا السوق أو في هذا الطريق، ومحتمل أن تقع عيني في الجهة الأولى على وجوه أجنبية، تفترض كذا. في النظرة الأولى مع أن عندي علم إجمالي أنه في معرض الوقوع، لكن مع ذلك هذا إلا العورة الخاصة بحث آخر. حينئذ هذا ليس فيه إشكال، لماذا؟ لأنه هذا المقدار من النظر لم يمنع يحرم، الذي منع منه من النظر التركيز. يا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الغض مثل غض الطرف عن فلان، مو غض الطرف عنه يعني لا تحذر عنه بتاتا، او تجاهله بمعنى لا تعلم به تماما، يعني لا تركز، ليصير هو الشغل الشاغل الهم الاول. فالمحرم من النظر، اذا في باب النظر ما هو؟ النظر تحديق لذلك يحرمون عنه، ملء العين او التركيز بعباره اخرى، هذا هو المحرم. اما النظر حتى الثاني والثالث والعاشر والمئه غير المركز، هذا غير محرم، مو هي اولى وثانيه بالدقه، ومو قصه اولى النظره الاولى له والنظره الثانيه عليه، المقصود الاولى انها فيها ليس فيها تركيز، ولا نظره اولى واحد يخليها مستمره ما شاء الله، وما يصير هذا مو نظره اولى. اي وكذلك لو كانت نظرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن ليس فيها تحديق، ليس فيها غض، يعني ليس فيها تركيز. فالدقة في نفس مفاد الآية، غض وعدم غض، تحديق ملء العين عن المجرة. هذا مثال في النظر. كذلك الحال في الكلام، الكلام الممنوع عنه في الصلاة هو الكلام الذي يتوجه به المصلي إلى المخاطب بتركيز بتوجه، أما من بعيد يتعاطى معه معاني لا من قريب، يعني الكلام من قريب مسوق إلى القرآنية، إلى الدعاء، إلى الثناء على النبي أو على الله أو على النبي صلى الله عليه وآله أو كذا، لهذا الكلام حينئذ لم يخاطب به بتركيز الطرف الآخر، خطاب من بعيد أو توجيه الكلام من بعيد هذا لا مانع منه. إذن فارق هذا المطلب، ليس الفارق فقط قضية استعمال وغير استعمال، لا، التفهيمية أيضا لا مانع منها إذا كانت تفهيمية بعيدة مو قريبة، قريبة التفهيمية لا يخاطب بها الطرف الآخر، أو جدية لا يخاطب بها الطرف الآخر. أما إذا كانت جدية وخاطب بها بتركيز، لا، هذا حتى لو لم يخاطب بالاستعمالي، بالمدلول الاستعمالي ولا بالمدلول التفهيمي، لكن خوطب بالجدي القريب، هذا أيضا فيه إشكال. نعم جدي بعيد تفهيمي بعيد، هذا لا بأس به، لما؟ لأنه إشارة وإيماء وتنبيه. فظاهرا بعد هم هي القضية يوافق يعني هذا البيان الصناعي لمقدار المبطل من الكلام يوافقه الاعتبار، بل بأي معنى؟ يعني أنت في تركيزك أولا وآخرا مع الله، في هامش تركيزك مع الله قد تتعاطى مع غير تبعان، فهذا بالتالي لا يخل بأصل توجهك إلى الله، بل معنى بهذا المعنى، وهذا لا إشكال فيه. إذن وإن كان غرض منه السلام، السلام إذا كان بنحو المدلول التفهيمي القريب أو الجدي القريب لا فيه إشكال، ولا بكل استعمال. أما إذا كان السلام انتحيكه لكن بشكل اشاره بعيده خفيفه، تنبيه من بعيد، هذا محط اخر لا اشكال. لذلك المدلول الاستعمالي دائما يفضي الى التركيز القريب، الاستعمالي يفضي يوجب التركيز القريب. إذن هذا فرز وتفكيك مهم، وإن لم يبني عليه الماتن اليزدي. المسألة 16، يجوز ولا لاحظوا قبل حتى 16 حتما قرأتم قصة فضة. فضة الآن غير تستعمل القرآن، هي قاعدة تخاطب جديا وتفهيميا عن قريب مع الآخرين في يوميات معيشتها. هذه المعاني، هذا التخاطب وتكلم بهذا التركيز، إنسان حتى لو قصد القرآنية على مستوى المدلول الاستعمالي، هذه تكون حينئذ، هذه تكون حينئذ ماذا؟ تكون من التكلم بالكلام. المسألة 16، يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة، تحية السلام أو سلام التحية، يعني التحية التي هي من نمط السلام، بل يجب، مو فقط يجوز، وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، يعني وإن لم يكن ابتداء السلام من غير المصلي للمصلي بغير الصيغة القرآنية، الصيغة القرآنية في السلام سلام عليكم طبتم فادخلوها، طبتم شنو؟ السلام عليكم طبتم، فيها هكذا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، يعني في نفس الآية ادخلوها بسلام. المهم أو الجواب بالصيغة القرآنية، للمسألة ذيل بعدين نتعرضها. على كل التحية، التحية طبعا قيل في تعريف التحية، التحية أعم من السلام عليكم، صبحكم الله بخير، تحية حياكم الله، أهلا وسهلا، خيرا قدمتم، هذه تحية طبعا في المعنى اللغوي والعرفي. والتحية بمعنى أن يدعو له بالحياة أو الحيوية، أو قيل أول ما يبادره في المحيا، يعني في تعاشره الحيوي، في التعاشر والعشرة الحيوية التفاعلية معه يبادره ببادرة عطرة بالدعاء. ولا التحية مو ضرورتكم بالدعاء، قد يقدم لي ورد، يقول حياه مثلا، يقدم لي باقة ورد هم يقال حياه، سمعنا هذا ليس دعاء بالحياة، وإنما يعني هكذا، قد التعريف التحية هكذا، البادرة الأولى الحيوية في العشرة، وكذا تكون ببادرة طيبة عطرة ينشرح بها صدر الطرف الآخر. يهشم بشاشة، حياه ببشاشة، أي نفس البشاشة والهشاشة هي قد تكون تحية، أي التحية ليست من الضرورة أن تكون بالدعاء بالكلام. فمعنى التحية إذن مثل بعضهم فسر لغويا لا بس، يعني ما يبادر محياه محياه، يعني بادرة العشرة معه والتعاطي معه بحيوية بتفاعل، لا بانقباض وانكماش عنه. لطيف وصية النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أهل البيت عليه السلام، سعوا الناس بأخلاقكم لا بأموالكم. أو أنت لما تدعو ضيف إلى البيت افرش له الخل الاخلاق اكثر ما تفرش له المائده، والا مائده انت مقبوض عنه ما الفائده من ذلك؟ اي يقول اي زقوم، اكيد زقوم. اما لما تفرش له الاخلاق ولو تقدم له كلاس ماء حينئذ ما السفره عامره تصير. اي فاذا المحيا والمحيا بهالمعنى، يعني البادرة الأولى للتعاطي. سبحان الله، وصايا عجيبة عظيمة من الدين. أي نعم، فبينما هذه يفتقدها الغربيون بحمد الله، ولكنها في ربوع نعمة الإسلام موجودة، وسيما المؤمنين والإيمان. فالتحية إذن هذه البادرة الأولى. اللطيف مثل هذه التي أتت للإمام زين العابدين بماذا؟ أتت له بهدية. شوف الإمام زين العابدين ماذا قال؟ إذا حييتم بتحية، يعني نفس هذا العمل جعل مصداق لماذا؟ أنه تحية. تحية لمن؟ يعني بادرت في حيوية التعاطي مع زين العابدين بهذا العمل، فقابلها بتحية. سبحان الله، شوف إذن وصية القرآن إذا حييتم بتحية مطلق، يعني بش عليك بابشش عليه أكثر مثلا، أي أقبل عليك بحرارة أقبل عليه بحرارة لا بجمود. أي مثلا خاطبك بحرارة سلام عليكم، أنت تخاطب السلام هو تقبل عليه بحرارة، أنت تقبل عليه بانقباض، ما يصير هذا يسمونه، هذا ليست محيا، هذا ما صار ردوها، صار قبضوها. أي على كل، أي سبحان الله، شوف تفسير الآية وين ينطلق به أهل البيت عليه السلام، حييتم بتحية عامة. في مصادق هم ذكرت عجيبة للتحية غير الكلام كثيرا. يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة، هذا إذا كان بالكلام، ولا بالفعل يصير رد التحية بالتحية بالفعل ما في مانع. طبعا بدون يصير فعل كثير مع حين الصلاة لا بحث آخر، ولا ترفع يديك هم تتحيي، بس مكروه بلا شك. يعني الإقبال التركيز على الغير عموما في الصلاة ولو بدون كلام في غضاضة مع التوجه في الصلاة. ولذلك النظر بعد، النظر بين تنظر غير محل السجود أيضا في غضاضة، لأنه قطع للتوجه القلبي. على أي حال، يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة. هذا الجواز أو الوجوب المحكي عن عبارات المتقدمين لم يذكروا الوجوب المتقدمين، يعني إلى زمن الندريس تقريبا ذكروا هالعبارة يجوز أو لا بأس، ولم ينصوا على الوجوب. بل المحقق الحلي في المعتبر حمل الروايات الآتية الواردة في رد المصلي للسلام حملها على الجواز، ولم يستنبط يستظهر منها الوجوب، معللا عدم الوجوب والجواز بعدم الرجحان. ولكن دعونا ننقل بعد بعض عبارات القدماء بعدين عرض المتقدمين. الصدوق مثلا في المقنع قال هالعبارة: لا بأس برد، لا بأس برد السلام عليكم في صلاة مفروضة. قال: لا بأس برد السلام عليكم في صلاة مفروضة. رد قال ماذا؟ سلام عليكم كما سلم عليك. هني ظاهر الصدوق يعني إذا سلم عليك مسلم بصيغة السلام القرآنية أجبه بماذا؟ سلام عليكم. كأنما الماتن ناظر إلى كلام الصدوق، الماتن قال ماذا يجوز رد التحية سلام التحية في أثناء الصلاة، بل يجب وإن لم يكن السلام يعني المسلم سلام المسلم، وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، بينما الصدوق هنا كأنما قيدها قال ولا بأس برد السلام عليكم في صلاة مفروضة سلام عليكم كما سلم عليه. سنأتي عن تفسير كلام الصدوق شنو يعني. هني قد يفهم يعني من كلام الصدوق أن لما أتى بالصيغة القرآنية قد يفهم من الصدوق أن الجائز من رد التحية في الصلاة ليس رد التحية على مرتبة ومستوى المدلول الاستعمالي. المدلول الاستعمالي دوما اقصد منه القرآنية او الذكر او الدعاء. على مستوى المدلول التفهيمي او الجدي اردد التحية، قد يفهم من كلام الصدوق هذا لأنه أتى بالصيغة القرآنية، لما قيد بالصيغة القرآنية يفهم من عنده أنه على مستوى المدلول الاستعمالي إنما يجوز رد السلام الرد بالتفهيمي أو الجدي، أما الاستعمالي دوما أقصد القرآنية والذكر والدعاء يعني والصلاتية على مستوى الاستعمال على مستوى المدلول الاستعمالي للكلام لابد أن تقصد من لفظة السلام تقصد الصلاتية، وأي شيء هي الصلاتية يعني القرآنية أو الذكر أو الدعاء. خب هذا وجه محتمل، وهذا المقدار كلمة جمع بين محذور كونك في الصلاة وبين محذور عدم رد السلام، إن على مستوى استعمالي أنت تصلي على مستوى الجدي قاعد ترد عليه هذا المقدار، ولو تركيز ولو رد مركز بتوجيه ليس بعيد وليكن، لكن هذا المقدار مصدر قد يلتزم بهذا المبنى. هذا حينئذ غير الذي يفتي به المتأخرين والمعاصرين. وفي الانتصار أن لفظة السلام عليكم سيد مرتضى طبعا قام رد السنة لأن عندهم علمكم السنة لا يجيزون رد السلام غالبهم يعني حسب ما نقل من كلماتهم لا يجيزون رد السلام في الصلاة غالبهم، رد بالكلام رد بالإشارة أو بشيء آخر نعم أو بعد الصلاة، أما أثناء الصلاة لا يجيزون. ويروون روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يجيب بالكلام وإنما رد بالإشارة، بعد الصلاة مثلا رد بالجواب بالكلام، هكذا يزعمون يردون ويرمون ويفتون. فالسيد المرتضى في الانتصار في دفع مبنى العامة فاستدل بأن هذا واجب وبالتالي يشمل باب الصلاة ومستثنى ومروي عن النبي وهو، وأجاب بجواب آخر، هذا الجواب الآخر الآن قال أن لفظة سلام عليكم من ألفاظ القرآن ويجوز أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناويا لرد السلام إذ لا تنافي بين الأمرين. هنا إما استعمال لفظ أكثر المعنى أو مقصودة من باب المدلول الطولي، يعني المستوى الاستعمالي يريد جواب السلام على مستوى المدلول التفهيمي أو الجدي يريد ماذا؟ يريد القرآنية عفوا، على مستوى المدلول الاستعمالي يريد القرآنية وعلى مستوى المدلول التفهيمي الجدي يريد رد السلام. هذا أيضا كلام السيد المرتضى وكأنما يعني يقول هذا المقدار كافي في رد السلام. نعم لو كان مراد التعدد الاستعمال في أكثر من معنى هذا محتاج. ظاهر بن براج بعد في جواهر الفقه تعين ذلك، قال لأنه يكون متكلما بما هو من الصلاة وهو لفظ القرآن، ظاهرا أنه ما ترد على مستوى المدلول الاستعمالي، مستوى المدلول الاستعمالي تستعملها في القرآنية والدعاء أو الدعاء ولو بغير صيغة قرآنية، ولو بغير صيغة قرآنية تستعمل الدعاء على مستوى المدلول التفهيمي. طبعا القرآنية أثبت وأحوط، لما لأن الكاف الخطاب في الصيغة القرآنية لا تستخدم في الخطاب، تستخدم في القرآنية. جيد. أيضا الطبرسي صاحب سلمة، صاحب الاحتجاج أو صاحب مجمع البيان، عنده كتاب، أن هم ثلاثة طبرسية من علماء الإمامية متعاصرين بعد، متقاربين يعني، مو متعاصرين جدا، متقاربين، واحد ابن أب ظاهر وواحد لا غير، مكارم الأخلاق، عندنا الاحتجاج، عندنا مجمع البيان، ثلاثة وليس اثنان. اي نعم مش على كل، هذا صاحب المؤتلف، الآن أنا عندي ترديد، هو صاحب مجمع البيان والاحتجاج، عند المؤتلف فقه في علم الخلاف، هوش مجلدين صادر للأقوال بشكل جيد، ولا يمكن أن يكون هو نفسه صاحب مجمع البيان. على أي حال هناك أيضا بنى على نفس المبنى. زين هذه كلمات القدماء. أما المتأخرين، المتأخرين حملوا الجواز في كلام المتقدمين على ما يقابل المنع عن الكلام، على ما يقابل المنع عن الكلام في الصلاة. يعني يقولون المتقدمون عبروا يجوز يعني في مقابل توهم المانع، لأن المراد جواز بالمعنى الأخص، جواز بالمعنى العام الشامل للوجوب. وقال المتأخرون فإذا جاز واستثني من المنع بقي عموم أدلة الوجوب على حالها. إذا جاز وجب، بعض الأمور إذا جازت لم تبقى الجواز بالمعنى الأخص، شبيه ما يقولونه في العبادات، العبادة إذا جازت وكانت مشروعة ما تبقى على الجواز بالمعنى الأخص، لا محالة العبادة تكون ماذا؟ العبادة لا محالة تكون راجحة، ما تبقى عن الجواز بالمعنى الأخص. من هذا القبيل بعض الموارد، بعض الموارد الجواز ما يبقى عن الجواز، يعني بمعنى الوجوب، يبقى الوجوب أو الرجحان. فحملوا هذا المطلب على هذا البيان، لكن هذا مبني على ماذا؟ على معنى التخصيص عند المتأخرين. التخصيص عند المتأخرين حقيقته التخصيص والتقييد عام وخاص، التخصيص حقيقته عند المتأخرين تختلف عن حقيقة التخصيص عند المتقدمين. حقيقة التخصيص عند المتأخرين تعني استثناء، استثناء أن التخصيص يكشف كشفا عن أنه من الأول دائرة الخاص غير مشمولة لماذا؟ ها؟ للعام، غير منطوية، غير مندرجة تحت العام. فرق بين النسخ والتخصيص، أو ببالكم النسخ إخراج لبعض العموم من ماذا؟ النسخ الخاص مثلا، إخراج لبعض العموم بقاء مو من الأول. النسخ هكذا. أما التخصيص ولو يأتي به زمان متأخر يكشف عن ماذا؟ عن أنه من أول الشريعة هذا المساحة الخاص غير مندرجة، غير منطوية تحت ماذا؟ تحت العموم. هذا الذي بنى عليه المتأخرون في التخصيص. أما المتقدمون يبنون على أن التخصيص له حقيقة أخرى، قد إن شاء الله بينه، يعني قد يكون هذا المراد المتقدمون. وصلى الله على محمد وعلى آله.